بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. والكتاب مصدر، وتقدم غير مرة، والزكاة سيأتي تعريفها، وذكره لهذا الكتاب في هذا الموضع في غاية المناسبة على أصل الترتيب في أركان الإسلام. فبعد أن فرغ من الصلاة شرع في الزكاة التي هي قرينتها في كتاب الله عز وجل في 82 موضعا، وهي كذلك أي على هذا الترتيب في مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. قال رحمه الله: كتاب الزكاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك الأحكام الفقهية المتعلقة بالزكاة. وكما ذكرنا غير مرة، من أنفع ما يكون لطالب علم أن يضبط المسائل التي هي رؤوس في كل كتاب أو في كل باب. وكتاب الزكاة رؤوس المسائل فيه 9: حكمها ودليلها وشروط الوجوب، وما تجب فيه، ومن تجب عليه، ومن تجب له، وأنواعها، وحكمتها، وحكم منعها ومانعها. فأكمى حكمها فهي ركن من أركان الإسلام، وبناء من مبانيه العظام، وهي الركن العملي الثاني في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي تقدم، وفي حديث عمر أيضا في حديث جبريل حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له مراتب الدين. فهذا حكمها أنها ركن من أركان الإسلام في الجملة. وأما دليلها فدل على هذه الركنية دليل الكتاب والسنة والإجماع، وهي مما علم من الدين بالضرورة. بل قال الحافظ رحمه الله في شرحه على الصحيح: الزكاة مما يستغني عن أن يتكلف طلب الدليل لها، لأنها صارت معلومة من الدين بالضرورة. لكن نذكر بعض الأدلة التي دلت على ركنيتها. فمن أدلة الكتاب قوله عز وجل في موضعين من سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في الأولى فخلوا سبيلهم، وفي الثانية فإخوانكم في الدين. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال عز وجل في نوع من أنواع الأموال: وآتوا حقه يوم حصاده. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر الذي تقدم، وحديث أبيه، ومنها حديث ابن عباس ومعاذ في قصة بعث معاذ إلى اليمن، فإنه جاء مسندا من حديث ابن عباس، وجاء مسندا من حديث معاذ رضي الله تعالى عنهما وارضاهما وعنهم جميعا. فإنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض فريضة، افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. والإجماع على وجوبها كما تقدم معلوم وظاهر بين المسلمين، نقله غير واحد من العلماء على خلاف في بعض الجزئيات فيها، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وأما شروط وجوبها فخمسة: الإسلام والحرية والنصاب واستقرار الملك ومضي الحول وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله. وأما ما تجب فيه فتجب في أربعة أموال، تجب في النقدين وما في حكمهما، وتجب في الزروع والثمار، وتجب في بهيمة الأنعام، وتجب في عروض التجارة. وأجمعوا على شيء منها، واختلفوا في بعض الأموال هل فيها زكاة أو لا، فأجمعوا على ثمانية كعدد الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة. أجمعوا على ثمانية أموال أن الزكاة واجبة فيها، وهي الذهب والفضة والزروع والعنب والتمر وبهيمة الأنعام وعروض التجارة. هذه ثمانية أموال أجمعوا على وجوب الزكاة فيها. وهناك أموال مختلف فيها كالمعادن وكالعسل، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. هذا ما تجب فيه، فهي على الإجمال أربعة، وعند التفصيل تزيد على ذلك. وأما من تجب عليه فأجمع على أنها تجب على كل مسلم حر، على كل مسلم حر بلا قيد. وعلى هذا فتجب في مال كل مسلم حر، سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان عاقلا أو مجنونا، على المذهب. وفي خلاف بعض هذه الجزئيات سيأتي ذكره إن شاء الله في موضعه. فتجب على كل مسلم حر، فأخرجوا الكافر وأخرجوا العبد. وأما المجنون والصبي والمعتوه فتجب في أموالهم لما سيأتي إن شاء الله في موضعهم الأدلة. وأما أنواعها، وهذه المسألة أظنها السابعة، فتتنوع الزكاة أنواعا، فتتنوع باعتبار مرتبتها إلى فريضة ونافلة، وتسمى زكاة وتسمى صدقة. فالزكاة منها ما هو فريضة ومنه ما هو نافلة. قال لا، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فهناك زكاة تطوع يتزكى بها العبد. وتتنوع الزكاة باعتبار محلها إلى نوعين: زكاة بدن وزكاة مال. زكاة بدن هذه زكاة الفطر من رمضان، وهي داخلة في هذا الكتاب وستذكر في آخره. وزكاة مال وهي التي سيبدأ بها المصنف. وأما من تجب له أو أهلها فهم ثمانية مذكورون في آية التوبة، في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وأما حكمتها فهي تطهير للمال وتطهير للنفس من البخل ومن النفاق ومن الشك. ولذا جاء في الصحيح من حديث أبي مالك: الصدقة برهان. ومن حكمتها نشر الأمن في المجتمع وجبر قلوب الفقراء وكسر عيونهم. هذه من حكم الزكاة، أنها تجبر قلوبهم الانكسار الذي فيها، وتكسر ما في عيونهم من الحسد والغل لإخوانهم من الأغنياء، وينتشر الأمن بدفعها. فإن الأغنياء إذا منعوا الزكاة قد يحقد عليهم الفقراء، وربما اعتدوا عليهم بسبب هذا البخل. وهي طهرة أيضا للنفس من الشح والبخل المذمومين. وأما حكم منعها فيختلف باختلاف علة المنع، فإن منعها جحودا لفرضيتها فهذا المانع يكون كافرا مرتدا والعياذ بالله، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم، على قتال مانعيها. ومانعوها ممن كان في عهد الصحابة ممن هم من جحدها قال لا تجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله إنما خاطب بها رسوله صلى الله عليه وسلم فقال خذ من أموالهم. وهؤلاء على نوعين، منهم من هو جاهل ومتأول فيكشف جهله وتأويله فإن أصر حكم بكفره، ومنهم من هو معاند منعها عنادا واستكبارا فهذا قد جحد شيئا علم من الدين بالضرورة فيكفر ويقاتل ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإن كان المانع هذا بخيلا فإنها تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه قهرا إن لم يكن له شوكة ومنعه. وهل يعزر؟ نعم يعزر، يعزر بحبس أو بجلد أو بنحو ذلك، ولا يعزر بأخذ شيء من ماله زيادة على الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في المال حق سوى الزكاة، وهذا قول أكثر الفقهاء وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. وروي عن بعض السلف كأبي ثور أنه يعزر بأخذ شيء من ماله بحديث أبي داود من منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لكن الفقهاء يحملون هذا الحديث على أنه منسوخ، لأن الصحابة حينما أخذوها من مانعيها ما زادوا على ما فرض الله عز وجل من الزكاة، هذا هو الصواب. وإن كان الممتنع ذا شوكة فإنه يقاتل كما فعل الصحابة، يقاتل إلى أن تؤخذ منهم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وقد روى البخاري رحمه الله مر معنا في شرح الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر، يعني وكانت هذه جملة حالية وكانت خلافته، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا وحتى حفظ غاية وقد قالوا لا إله إلا الله، فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا لقاتلتهم عليه. فقال عمر فلما رأيته من أبي بكر انشرح صدري لذلك. فأجمع الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك على قتالهم، هل أجمعوا على كفرهم أو على مجرد القتال في خلاف بين أهل العلم، والصواب التفصيل، فمن كان متأولا وكشف جهله وأصر فإنه يحكم بكفره ولا يتعجل بتكفيره في ابتداء المنع، على أنه نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية أنه يكفر البخيل بها لمثل آيات التوبة، لأن الله عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومفهوم الآية هذا منطوقها، مفهومها أنهم إذا لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإنهم ليسوا بإخواننا في الدين بل هم كفار، وكالصلاة كما لو كفر بامتناعه عن الصلاة. والصواب أنه لا يكفر بمجرد المنع والبخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في مسلم أنه ذكر صاحب الزكاة صاحب المال الذي يمنع الزكاة ثم قال في ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فذكر الوعيد في حقه وذكر مآله إلى الجنة ولو كان مانعا للزكاة على سبيل البخل لا على سبيل الجحود. هذه الزكاة متى فرضت؟ هل فرضت في العهد المكي أو في العهد المدني بعد الهجرة؟ خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف اختلافهم في الآيات المكية التي جاءت بالأمر بالزكاة مع عدم أخذ الزكاة من المسلمين في مكة، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ زكاة من المسلمين في مكة البتة، ومع ذلك جاءت آيات كما في قوله عز وجل في المعارج وفي أموالهم حق معلوم، فهو حق معلوم. وقال عز وجل في سورة فصلت فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة، ومثل آية البينة وغير ذلك من الآيات التي نزلت في مكة. وأكثر أهل العلم على أن المقصود بالزكاة في هذه الآيات كالآية التي سمعناها في الصلاة وغيره، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أنه تزكية النفس عن الشرك، تزكيتها عن الشرك وليست الزكاة المعهودة. ومن أهل العلم من قال فرضت في مكة، فرضت في مكة على سبيل الإجمال، لكن ما أخذت من الناس إلا في المدينة. والذين قالوا فرضت في المدينة ويميل إلى هذا الشيخ الإسلام رحمه الله اختلفوا في وقت فرضيتها، هل هو بعد في السنة الثانية بعد زكاة الفطر، وفي هذا أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنها ما فرضت إلا بعد زكاة الفطر، يعني الفطر بعد السنة الثانية أو في السنة التاسعة. والذي يظهر من استقراء هديه صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مجمل النصوص التي وردت في كتاب الله عز وجل إلا بعد خيبر، بعد أن وسع عليه وعلى أصحابه رضي الله عنهم وصارت الأموال في أيديهم، وبعث السعاة لجبيها من الأموال الظاهرة من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام. فيكون ما ورد من النصوص في مكة على سبيل الإجمال والإلزام وعدم إخراجها في تلك المدة إنما هو لعدم وجود الأموال في أيديهم، فالصحابة كانت أيديهم كانت يعني في حاجة وفقر، كانوا في حاجة وفي فقر، ما كان عندهم أموال ليخرجوا زكاتها حتى فتحت خيبر، والله تعالى أعلم. أول المسائل التي ذكرناها التسعة التعريف، وهو الذي سيبدأ به المصنف رحمه الله. نعم.
لغة النماء والزيادة،
هذا أحد المعنيين، فالزكاة لها معنيان، الزكاة بمعنى النماء، والمعنى الثاني التطهير. التطهير النماء يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، رواه مسلم. والتطهير يدل عليه قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يزكي ماذا؟ تزكيهم يعني يزكي أنفسهم، وتزكو أيضا به الأموال، فالزكاة مصدر من زكى يزكو زكاة، وزكى يزكي تزكية وزكاة، ففيها هذا المعنى الذي ذكره المصنف. فالزكاة الشرعية لها أصل من الاشتقاق اللغوي، وليست لفظا شرعيا محدثا كما يقول داود الظاهري رحمه الله، بل لها أصل من جهة اللغة، والشرع قيدها ببعض القيود. نعم.
يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. نعم. وتطلق على المدح والتطهير والصلاح،
تطلق على مدح المزكي، ولا تزكوا أنفسكم يعني لا تمدحوها، وعلى التطهير، التطهير من ماذا؟ من الإثم، والتطهير من البخل، وهي طهارة للمال ولصاحب المال، طهارة للمال ولصاحبه. ويقولون نفس زكية وزاكية، يعني كثيرة البركة وكثيرة النفع، فالمال المزكى كثير البركة وكثير النفع، فكما أن الربا يمحق المال فالزكاة تباركه وتزيده فهي طهرة لصاحبها ونجاة له في الدنيا وفي الآخرة. ولذا قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فمانعها في رجس في الدنيا، رجس البخل والمنع، وفي عذاب عظيم يوم القيامة والعياذ بالله. نعم. وكذلك تطلق على الصلاح، قد أفلح من زكاها بالأعمال الصالحة، قد أفلح من تزكى. نعم.
وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات.
نعم. الآفات التي تعرض له. لذا ذكرنا أن الصدقة تسمى سميت أيضا صدقة، الزكاة يطلق عليها زكاة ويطلق عليها صدقة حتى المفروضة، كما في قول عز وجل إنما الصدقات للفقراء. الصدقات هنا الزكوات المفروضة، وسميت صدقة لأنها تظهر صدق صاحبها، ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الصدقة برهان. نعم، وهذه أمور معنوية تقيه الآفات قد لا تظهر للمكلف، قد لا تظهر للمكلف، لكن يظهر الأثر من أداء الزكاة في بركة ماله، بركة الزكاة في المال، بركته في الصحة، في الأولاد، في العمر، بركته في الانتفاع به، ينفق أمواله فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وأما الذي يبخل بها فإن أمواله ممحوقة ولو كانت كثيرة، يمحق الله الربا، الربا زيادة، في زيادة لكنه ممحوق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، هذا هو هذه العظمة، أن يفتح عليك من البركات. وأما الزيادة فقد لا تدل على الخير، لذا قال عز وجل في الآية الأخرى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، جاءتهم الزيادات. ولذلك المؤمن لا يغتر بهؤلاء، لا يغتر، وإن المؤمن يرى في مانعيها وفي آكل الربا، يرى الذلة في وجوههم، والصغار في مواقفهم، وعدم البركة في صحتهم. وأعظم ما يسلبون من البركة البركة في الدين، لا يبارك لهم في دينهم، لا يبارك لهم في التوحيد، لا يبارك لهم في الخشوع في الصلاة، لا يبارك لهم في الوقت، لا تجري أعمالهم بعد موتهم. فالمؤمن يسلم بهذه الغيبيات. الله عز وجل حينما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إذا استسلم وآمن بالعوض من الله عز وجل لا يدري من أين يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب، وقد يعطى شيئا قليلا لكن يجعل له الله عز وجل فيه من البركة ما لا يخطر له ولا لذريته على بال. نعم.
وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.
في الشرع أو في الاصطلاح، بعض المصنفين يفرق بين المعنيين. في الشرع هذا إذا كان التعريف بلفظ الشارع، وأما إذا لم يكن بتعريف الشارع فهو في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء من الوضع العلمي، لأن الشارع ما نطق بهذا التعريف. أما لو سئلت عن تعريف الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، هذا تعريف الشارع. أما هنا فهو تعريف اصطلاح، وبعضهم يقول معناها في الشرع، معناها مما دل عليه الشرع، وعلى هذا يستقيم كلام المصنف رحمه الله. قال حق واجب، حق مقدر، حق مقدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدره في كل مال، وهذا الحق إما أن يكون عشرا، وإما أن يكون نصفه، وإما أن يكون نصفه. هذه الزكاة تدور على هذه الثلاثة مقادير، إما العشر أو نصف العشر أو ربع العشر، فهو حق مقدر وواجب. من الذي أوجبه؟ الشرع. حق واجب في مال خاص، أخرج بالمال الخاص الأموال التي لا زكاة فيها، الأموال التي عرضة للهلاك. ولذا فلسفة الزكاة في الإسلام أنها واجبة في الأموال النامية حقيقة أو حكمة، التي يكثر نماؤها، من شكر الله عز وجل لهذا النماء أن تخرج شيئا منه للفقراء والمساكين ومن في حكمهم. ولم يوجبها الشارع في الأموال التي هي عرضة للهلاك حتى لا يضر بأهل الأموال، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وقاس عليه العلماء الأثاث والمركوبات والمساكن، فإنه لا زكاة، والأدوات الصناعة لا زكاة فيها. فالأموال الزكوية الثمانية أو الأربعة التي ذكرناها قبل على سبيل الإجمال يجمعها أنها كثيرة النماء حقيقة كالزروع والثمار، فالحبة الواحدة يخرج منها سنابل كثيرة، في كل سنبلة 100 حبة، والشاة الواحدة تلد في السنة مرتين، فلو عنده 100 شاقة تتضاعف في سنتين إلى أضعاف هذا العدد. وعروض التجارة كذلك عرضة للأرباح الربح، فليطهر هذا المال يخرج الزكاة منه. والنقدان وما في معناهما النماء فيهما حكم، لأنها مستعدة للنماء إذا قلبها وتاجر فيها. هذا هو وجه الوجوب الزكاة في هذا المال. ولذلك لا تجب في عبد خدمة ولا فرس ركوب ولا ثياب بذلة ولا دور سكنة، بإجماع أهل العلم، ذكره غير واحد من العلماء كابن رشد والوزير والنووي رحمة الله تعالى عليهم. حق واجب في مال خاص كذلك أخرج الحقوق الأخرى. هناك حقوق مالية غير الزكاة كالكفارات، حق واجب يجب عليه أن يخرجه، لكنه ليس مقصودا هنا. حق واجب في مال خاص، الكفارات ليست في مال خاص، قد يخرج من الرز أو من غيره. كذلك أخرج النفقات، هي حق واجب لكنها ليست في مدة مخصوصة ولا لأناس مخصوصين في آية التوبة. حق واجب في مال خاص الذي له هذا الوصف الذي ذكرنا، لطائفة مخصوصة وهم الثمانية في وقت مخصوص. ما هو الوقت؟ إما الحول، وإما الحصاد، وإما غروب الشمس في آخر يوم من شوال، هذا وقت وجوب الزكاة. زكاة البدن في الأخير، وزكاة الزروع والثمار في الذي قبله، وزكاة النقدين والعروض فيما يشترط له الحول، هذا في وقت مخصوص. بعض الفقهاء يزيد النية بنية مخصوصة، بنية أداة الزكاة، وهذا قيد مهم، لأنه قد يخرج القدر الواجب للفقير ولا ينوي الزكاة، فلا تقبل منه ولا تسقط عنه الفريضة. كما لو كان عنده 40,000 زكاتها 1,000، فقال للفقير: الألف الذي لي عندك أقرضتك قبل سنة هو لك عن الزكاة، لا يصح، لأنه دفع 1,000 قرضا ولم يدفع زكاة. فالحق هذا يدفع لطائفة مخصوصة بنية مخصوصة، بنية الفريضة. كذلك لو تصدق على فقير ثم تذكر أن عليه زكاة مفروضة فقال: سأنوي ما قدمته عن الزكاة، لا يجزي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وهذا فائدة التعاريف قد تجمع لك أحكاما كثيرة في الباب، فحفظها لطالب علم أهم ما يكون، لأنك تستطيع أن تفرع على كل كلمة حق واجب، ماذا أخرج بالحق، وماذا أخرج بالواجب، وماذا أخرج بالمال الخاص، وماذا أخرج بالطائفة المخصوصة وفي الوقت المخصوص. فالنصوص الفقهية والنصوص الشرعية فائدة حفظها هو استطاعة أن تفرع عليها ما لا يحصى من المسائل. نعم.
قال رحمه الله: تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام.
نعم، هذا النوع الأول، السائمة يعني الراعية، وسيعقد لها بابا مستقلا، سيجعلها في باب مستقل، زكاة بهيمة الأنعام. والبهيمة من الإبهام لأنها لا تنطق، وأخرج بالأنعام ما ليس منها من الحيوانات كالخيول والبغال والحمير، جميع الحيوانات المملوكة والأرانب والحمام، لو ملك منها أعدادا كثيرة لا زكاة فيها. الزكاة مختصة ببهيمة الأنعام، بالأزواج الثمانية، ثمانية أزواج، هذه التي هي تجب فيها الزكاة. لماذا لم تجب في غيرها؟ لأن غيرها ليس فيها النماء الذي في بهيمة الأنعام، ليس في الخيل النماء الذي في بهيمة الأنعام، ولا في الطيور، ولا في، والشريعة لا تريد الإضرار بالملاك، تريد نفع الفقراء وعدم الإضرار بالملاك. فالزكاة تجب في بهيمة الأنعام بإجماع المسلمين. نعم.
والخارج من الأرض،
الخارج من الأرض لو عبر بالزروع والثمار كما سيأتي لكان أولى. الخارج من الأرض قد لا يكون الواجب ما يجب فيه الزكاة خارج من الأرض، الذي يخرج من الأرض هي الزروع، الثمار تخرج من الأشجار، لكن هذا التعبير الذي ذكره باعتبار الأصل، الأصل خارج من الأرض أيضا، فالنخيل والعنب خارج من الأرض، وعلى هذا يستقيم. الخارج من الأرض هي الزروع والثمار، مثل الزروع كالبر والشعير، والثمار كالتمر والعنب، هذه الأربعة مجمع على وجوب الزكاة فيها. هناك ثمار مختلف في وجوب الزكاة فيها كالزيتون وغيره، تأتي إن شاء الله في زكاة الزروع والثمار. نعم.
والأثمان،
التعبير بالأثمان في غاية الدقة، لم يقل والنقدان، لأن الأثمان قد تكون من النقدين ومن غيرهما، من النقدين الذهب والفضة، من الذهب والفضة، ولم يقل الذهب والفضة حتى لا يدخل الحلي، فإن الحلي ليس فيها زكاة عندنا في المذهب، وهو مذهب الجمهور وسيأتي في موضعه، وإنما قال الأثمان، فيشمل الأثمان التي من الذهب وهي الدنانير، والأثمان التي من الفضة وهي الدراهم، ويشمل الأثمان التي ليست من الذهب ولا الفضة، كالفلوس في القديم مصنوعة من النحاس أو من الحديد، لكنها صارت أثماناً ويعتاض بها عن العروض. وهذا اللفظ أيضاً من أنفع ما يكون الآن في المسائل المعاصرة، فيفرع عليها أن الأوراق النقدية بجميع أنواعها، فالأوراق النقدية جنس تحته أنواع الدولارات والريالات والروبيات وغير واليورو وغير ذلك تجب فيها الزكاة. ويدخل في هذا العموم أيضا النقود الإلكترونية، عنده رصيد في البنك هذا نقد إلكتروني، ليس عنده سيولة ورقية ولا معادن، تجب فيها الزكاة أيضا. ويدخل أيضا في هذا العموم النقود الرقمية التي استحدثها الناس اليوم، كما يسمى بالبيكمون أو اسمه قريب من هذا، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب الذي يقابل نصاب الذهب أو الفضة. نعم.
وعروض التجارة،
وعروض التجارة هذا المال الرابع، ما يعرض للتجارة. وعروض التجارة لا حد له، سواء كان من المطعومات أو الملبوسات أو المركوبات أو غير ذلك من الأقمشة أو من الحيوانات، من أي نوع من أنواع الأموال، والأموال ما له قيمة ما يتمول، فكل مال عرضه للبيع والشراء تجب فيه الزكاة، سواء كان منقولا أو معقورا، المنقول كالثياب والمعقور كالأراضي والدور، إذا عرضها للتجارة صار يبيع ويشتري فيها وجبت فيها الزكاة بقيود ستأتي في موضعه إن شاء الله، وننظر في التفريق بين التاجر المدير والمتربص، وهل يفرق بينهما أو لا، نذكره إن شاء الله تعالى. نعم.
ويأتي تفصيلها
إن شاء الله في أبوابها. نعم.
بشروط خمسة،
تجب بشروط الخمسة، فالخمسة هذه شروط وجوب، وقد لا تكون شروط صحة، قد لا تكون شروط صحة، فلو من الشروط الإسلام، لكن لو زكى الكافر، لو زكى الكافر تمضي الزكاة، لكنه لا يوجب عليها لما سيأتي إن شاء الله تعالى. الخمسة هذه عرفت بالاستقراء وتتبع الأدلة كما سيأتي. نعم.
أحدها حرية،
حرية المخرج، فلا تجب على عبد ولا على مكاتب ولا على أم ولد ولا على مدبر، تجب على الحر، والحر نوعان، حر خالص وحر مبعض، يعني بعضه حر، فإن كان خالصا تجب الزكاة في جيب عماله، إن كان مبعضا زكى بقدر حريته، عنده 100,000 ونصفه حر يزكي 50 و50 لا زكاة فيها. نعم.
فلا تجب على عبد لأنه لا مال له، ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام.
فلا هذه التفريع، إذا قلنا الحرية شرط فلا تجب على عبد، لماذا؟ لأنه لا يملك فهو مملوك، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، فماله إما أن يكون للبائع أو المشتري، وأما هو فمملوك لا يملك، هذا وجه عدم وجوبها على العبد. لو وهب له مال وحال الحول على هذا المال يزكي من؟ سيده، سيده هو الذي يزكي باتفاق أهل العلم. وعن مالك رحمه الله أن مثل هذا المال الذي ليس في يد السيد ولا العبد أنه لا زكاة فيه، والصواب ما استقر عليه المذهب. قال لأنه لا مال له، كذلك ولا على مكاتب. وقلنا أم الولد والمدبر، وهذه ستأتي إن شاء الله معانيها في كتاب العتق. فالمكاتب عرضة للنكول والعجز، فهو كاتب سيده على نجوم يؤديها له في الأشهر أو في السنوات ليصير حرا، فيستطيع أن يعجز نفسه ويلغي المكاتبة، فهو لا زال معرضا للرق، فلا زكاة عليه، لا زكاة عليه. وهذا في قول أكثر أهل العلم، في قول أكثر أهل العلم. روي عن أبي ثور رحمه الله أنه يزكي لأنه في طريقه الحرية. هنا قال وملكه غير تام وغير مستقر كما سيأتي في الشرط الرابع. نعم.
وتجب على مبعض بقدر حريته.
نعم كما ذكرنا.
والثاني إسلام، فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم.
فلا يقضيها، هذا التفريع. إذا قلنا لا تجب على الكافر لا تجب عليه، لماذا؟ هل لأنه ليس مخاطبا بفروع الشريعة؟ كلا، هو مخاطب بفروع الشريعة، لكن الزكاة، لكنه أرجس من أن يزكي، والزكاة تطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهو لا يقبل التطهير حتى يسلم. ولأن الله عز وجل نفى قبولها منهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلا تقبل، فلا تجب على كافر باتفاق أهل العلم، ولا تقبل منهم، لكن إذا أقبضها الفقير ملكها، ملكها. ومن فروع هذه المسألة أنه لو أسلم لا يطالب بزكاة ماله الذي حالت عليه الأحوال، وإنما يطالب بزكاة ما يحول عليه الحول بعد إسلامه، سواء كان هذا الكافر أصليا كاليهودي والنصراني والمجوسي، أو كان مرتدا. فالمرتد إذا ارتد حتى لو عاد للإسلام لا تجب الزكاة، فلو عنده مال وهو مسلم ثم ارتد حبط عمله وانقطع حول ماله فلا تجب عليه الزكاة حينها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، الضمير يعود على المسلمين، وترد إلى فقرائهم، إلى فقراء المسلمين. فالكافر يخاطب بها وما لا تصح إلا به وهو الإسلام، ويعاقب عليها وعلى ما لا تصح إلا به وهو الإسلام. ولذا قال الله عز وجل فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وكنا نخوض مع وكنا نكذب بيوم الدين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فعوقبوا على عدم الإطعام، فعقوبتهم لا تدل على أنها واجبة عليهم، ولا تدل على سقوط الخطاب عنهم، بل هم مخاطبون بها، لكنهم مخاطبون قبلها بالإسلام. نعم.
والثالث ملك نصاب،
أن يملك الحر هذا نصابا، والنصاب مأخوذ من النصب، وهو العلامة الظاهرة التي جعلها الشارع، إذا وصل المال إليها وجبت فيه الزكاة، وإذا كان دونها لم تجب فيه الزكاة. وهذه الأنصبة قدرها الشارع، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا في الزروع والثمار، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، هذا في الفضة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، هذا في الإبل. هذه ثلاثة أموال ذكرها في حديث أبي هريرة، وذكر نصاب الغنم في قوله في أربعين شاه شاه، وذكر نصاب الذهب في قوله في عشرين دينارا أو مثقالا ربع دينار، وهكذا. فالأنصبة هذه التي حددها هو الشارع، فلا تجب فيما دونه بإجماع العلماء، والنصاب قدر معلوم لا تجب الزكاة إلا فيه، ك كخمس من الإبل وثلاثين من البقر وأربعين من الغنم وعشرين من الدنانير ومئتين من الدراهم، هذه هي الأنصبة. إذا نقص عليها نقص عنها تسقط الزكاة. لو نقص يسيرا يسيرا لا يلتفت إليه فلا يؤثر، كالحبة والحبتين في الحبوب والثمار هذه لا يكاد يدرك، فاليسير يعفى عنه كما يعفى عن اليسير في النجاسات، ويعفى عن اليسير من الالتفات في الصلاة أو الحركة، فكذلك يعفى عن اليسير من النقص. ويذكرون الحبة والحبتين، وبعضهم يزيد إلى المد والمدين، والمؤمن تسمح نفسه بمثل هذا لو كان النقص يسيرا. نعم.
ولو لصغير أو مجنون،
يعني من ملك نصابا ولو كان صغيرا أو مجنونا أو معتوها تجب في ماله الزكاة لعموم الأخبار، خذ من أموالهم لأن الحق في المال. وهذه مسألة من مسائل الخلاف المشهورة بين الجمهور وبين الحنفية، والحنفية يقول تجب في أموال الصغار والمجانين إذا كانت من الزروع والثمار، لأن الله قال وآتوا حقه يوم حصاده. وأما الأموال النقدية وعروض التجارة فإن كانت لمجانين أو يتامى أو صغار لم يبلغوا الحلم فلا تجب. وسبب الخلاف الاختلاف بينهم، هل الزكاة عبادة كالصلاة التي لا تصح إلا من عاقل، أو هي حق في المال متعلق بالمال فتجب ولو كان المال لصغير أو مجنون. وبعض الفقهاء قال لا تجب فيه ما أموالهم مطلقا لا في الزروع ولا في غيرها، والصواب أنها واجبة لأن الحق في المال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ من فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، والأغنياء يدخل فيهم الصغار ويدخل فيهم المجانين. وكما تخرج عنهم زكاة الفطر، والحنفية يوافقون على هذا، يخرجون الزكاة عن الصغار وعن المجانين، فكذلك في الأموال. وأما قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث فالمرفوع هو الإثم، ومن يخرج زكاة الصغار والمجانين يخرجها الأولياء، فهم كما أنهم مخاطبون بحفظها ورعايتها هم مخاطبون أيضا بإخراج ما يجب فيها من الزكاة. قال لعموم
الأخبار وأقوال الصحابة،
أقوال الصحابة كقول عمر تجر في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، روي عنه وعن علي وعن جابر وعن عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يكاد يروى خلاف قولهم هذا. نعم.
فإن نقص عنه فلا زكاة،
فإن نقص عن النصاب فلا زكاة إن كان النقص باينا، إن كان يسيرا فكما تقدمنا.
إلا الركاز،
والنقص في الأموال الزكوية له حالتان، يعني ينقص عن النصاب الأصلي هذا لا زكاة فيه كما تقدم، خاصة إذا كان ظاهر، والنقص عن النصاب المتعدد هذا لا يسقط الزكاة إلا في بهيمة الأنعام. معناه لو عندك 40 شاة فيها شاة، لو كانت 80 فيها شاة أيضا، هذه 80 لم تبلغ النصاب الثاني 121، فنقصها عن النصاب الثاني لا يسقط الزكاة في النصاب الأول، وهذا ما يسميه الفقهاء وقص أو وقص ما بين الفريضتين في بهيمة الأنعام لا زكاة فيه، ما بين الأنصبة في النقدين وفي الزروع وفي الثمار وفي عروض التجارة فيه الزكاة، يزكى القليل والكثير، ويأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
إلا الركاز
فلا يشترط به النصاب، قال عليه الصلاة والسلام المعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس، رواه البخاري ومسلم ومن حديث العمدة. والركاز دفن الجاهلية، أموالا دفنت في الجاهلية عليها علامات أهل الجاهلية، من وجدها أخرج فيها أخرج منها الخمس وملك الباقي، هذا يسمى الركاز. الدفن إما أن يكون من الجاهلية فهو ركاز، وإما أن يكون من الإسلام هذا لقطة يعرفه سنة فإن وجد صاحبه وإلا استنفقه ويكون وديعة عنده، هذا ما دفنه الآدمي. وأما ما أودعه الله عز وجل في الأرض هذه تسمى المعادن، إذا استخرجها هل فيها زكاة فيها ربع العشر سيأتي إن شاء الله بيانه. فلا يشترط في الركاز، الركاز أشبه بالغنيمة، أشبه بالغنيمة لا يشترط فيه الزكاة، ولا يمنع الخمس أيضا الدين بخلاف الزكاة فإنه يمنعها. ما أدري نقف عند هذا، تمام طيل عليكم، يعني كان الواجب أن نمضي لكن الوقت حتى ما نشق عليكم نقف عند الشرط الثالث ونكمل إن شاء الله في ما يستقبل إن شاء الله من أيام. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وعموم المسلمين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.